بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، الثاني باطل على جهتين. نعم، يعني هذه مسألة معاجز قلناها أكثر مرة وأشرنا إليها، مسألة رد الشمس، ردت له الشمس في موردين أو في موضعين، مرة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا رأسه في حجر علي عليه السلام وفاتته صلاة العصر، كان قد صلى الظهر حسب ما ورد في الرواية ولم يصلي العصر حتى غابت الشمس واشتبكت النجوم في كبد السماء في السماء، وعلي لم يكن بوسعه أن يفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما أحب أن يفيق رسول الله من نومه، فتركه على وضعيته حتى انتبه رسول الله من نومه، نهض استيقظ وقال له يا علي هل صليت؟ قال لا يا رسول الله، فقال له آمر الشمس أن ترجع إلى مكانها أو ما كانت عليه حتى تصلي الصلاة تماما حتى لا تفوته الصلاة، فتكلم علي عليه السلام بكلمات فردت الشمس إلى ما كانت عليه في كبد السماء، وصلى علي عليه السلام ما فاته من الصلاة تماما وأداء هذه حادثة. نعم، رجوع مولانا كل الناس رأها، كل الناس رأوها، ما هاي الشمس يعني رجوع الشمس لا ترجع يعني ينضرب على عيون الناس حتى لا يروها، لا الكل يراها أنه من معاجزه هذه أولا، ومرة ثانية حينما ذهب في طريقه إلى صفين مرة على بابل في تلك المنطقة ودخلوا في أرض ما هذه الأرض لا يحق لهم فيها الصلاة لأنه أرض قد خشف بأهلها أو نزل عليهم العذاب أيضا، ولم يصلي علي ولا أصحابه صلاة العصر، فحتى يخرجوا من هذه الأرض يظهر أنها أرض واسعة فاتتهم الصلاة وتشابكت الصلاة فيها، حتى أنهم سألوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه يصلي بهم، قال لا هذه الأرض لا يحق لنا أن نصلي فيها فلما خرج أيضا غابت الشمس وتشابكت النجوم، حين ذاك بعدما خرج الإمام علي من هذه الأرض دعا وتكلم بكلمات وعادت الشمس وصلوا. نعم، موجود مشهد الشمس، وحقيقة حسب الظاهر هكذا لأنه موجود الإمام بيناتهم، فلذلك بيّن لهم أنه هذه الأرض لا يحق لهم الصلاة فيها. على كل وصلى أمير المؤمنين، وهذه تفصيلا مسألة رد الشمس ذكرها العلامة الأميني في الغدير تفصيلا، وذكر الذين كتبوا فيها أو ألفوا فيها من أهل العامة، يعني ذكر الكتب التي ذكرت والمصادر التي ذكرت هاتين الحادثتين. على كل أحوال الآن هذه المسألة مسألة واضحة، أنا تركتها باعتبار أنها واضحة لديكم. الآن بحثنا، وعليكم السلام، بحثنا حول الوجه السادس من الوجوه الدالة على أن الإمام علي بن أبي طالب هو المنصوص عليه وهو الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل. فنفرض هكذا المسألة، يعني الطرح يأتي بهذه الكيفية، أن النبي إما أن يكون قد نص على الإمام من بعده، وإما أن لا يكون قد نص على الإمام من بعده، يعني لا تخلو المسألة من هذين الفرقين. ونحن يمكن لنا الاستدلال من القرآن الكريم، لكن على خلاف هذه الفروض، على خلاف هذه الفروض. كيف يمكن لنا الاستدلال من القرآن الكريم بالآيات القرآنية على وجوب نصب الإمام؟ كيف؟ مثلا نأخذ قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. انتبه إلى الآية الكريمة، كيف يمكن لك أن تستدل بهذه الآية على وجوب نصب الإمام عليه السلام؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل نصب رسوله وأرسل رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين للناس كل شيء من الحلال من الحرام من المستحب من المكروه من المباح، كل الأمور بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصب النبي وإرسال النبي من الرحمة أم لا؟ طيب، وقلنا فيما سبق إذا نرجع إلى ما أخذناه، هذا لماذا يكون من الرحمة نصب النبي؟ لأنه لطف، اللطف لطف واجب على الله عز وجل، لطف واجب بالحكم. طيب إذا كان اللطف واجبا فإرسال النبي أيضا لطف وهو واجب على الله عز وجل، ورحمة الله بالعباد تقتضي أن يكون من بعد النبي، ها بمقتضى اللطف أن يكون من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام، أن يكون هناك إمام منصوب. لماذا؟ لأن هذا الإمام المنصوب من أعظم الألطاف، ليس فقط هو لطف خفي أو ما شابه ذلك، بل هو من أعظم الألطاف ومن أعظم مصادق رحمة الله عز وجل. كما أن النبي من رحمة الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة، هنا حصر أم لا؟ حصر الرحمة بإرساله للعالمين، حصر إلا أداة حصر أم لا؟ أداة حصر للاستثناء، أداة حصر لما نقول وما محمد إلا رسول، حصر الرسالة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الرسول بهذا الشخص. الآن أيضا وما أرسلناك إلا رحمة، إذن الإرسال لأنه رحمة حصر الرحمة بالإرسال، رحمة للعالمين. عالمين من؟ كل الناس، جميعا جميع الناس. من أعظم مصادق هذه الرحمة أن ينصب لهم حتى تتم الرحمة. هل تكون الرحمة ناقصة أم تكون الرحمة تامة؟ الرحمة تامة، لابد أن تكون الرحمة تامة، وإذا كانت الرحمة تامة لابد أن ينصب لهم إماما، لابد أن ينص عليهم إماما، لأن من مصادق الرحمة بل أعظم مصادق الرحمة هو نصب الإمام. فهمتم الآن؟ من أعظم مصادر الرحمة هو من نصب الإمام. فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نصب عليهم الإمام، لأنه قلنا لماذا من أعظم مصادر، ها التفت، لماذا من أعظم مصادر الرحمة؟ لأنه مكمل بالدين، لأنه حافظ للشريعة، لأنه مبين للناس ما اختلفوا فيه، كما أن الرسول وظيفته أن يبين للناس ما اختلفوا فيه. من الأحد. يا علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. بينما في القرآن الكريم الله عز وجل لما أرسل النبي ماذا قال؟ لتبين للناس أو ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فكما أن النبي يبين للناس ما اختلفوا فيه كذلك الإمام يبين للناس ما اختلفوا فيه. فهو حافظ للشريعة من الاختلاف، هو مبين، هو مبين الإمام مبين للأمة ما اختلفوا فيه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصب إماما، لم ينصب إماما، معناه يلزم منه أنه قد أخل بالواجب، لأنه واجب على النبي كما أنه رحمة للعالمين، وكما يجب عليه في اللطف الإلهي أن يكون أن ينصب إماما. فلو أخل بها معناه أنه لو لم ينصب إماما لأخل بهذا الواجب. والإخلال بالواجب قبيح أم لا؟ وهل ينبغي أن يصدر من النبي الإخلال بالواجب؟ لا ينبغي أن يخل بالواجب. طيب هذا أول. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريعته تامة وكل الشرائع تامة، لكن غاية ما هنالك كل شريعة يأتي بعدها شريعة أخرى فتنسخ، معناه أن الشريعة الثانية اللاحقة مكملة للشريعة السابقة. طيب نحن لو لاحظنا الشريعة الإسلامية نقول أن الشريعة الإسلامية صالحة للانطباق على كل عصر وزمان، صالحة لجميع البشر في كل عصر، صحيح أم لا؟ هذه من ناحية عمومية الشريعة. لو دققنا النظر في مفردات هذه الشريعة إنجاز التعبير، مفردات هذه الشريعة أعني الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كم تنقسم؟ أحكام تكليفية، هناك أحكام تكليفية، الأحكام التكليفية إما واجب كل شيء يخضع لهذه الأحكام، إما واجب وإما محرم، إما أيضا مباح أو مندوب أو مكروه. هذه خمسة أحكام، خمسة أحكام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وظيفته بيان هذه الأمور أم لا؟ يبين الأوامر ويبين النواهي، يبين المستحبات ويبين المكروهات ويبين المباحات، هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها. وأيضا تنزل بما أنه مشرع، تنزل بما أنه رحمة للعالمين، وتدخل في أحقر الأمور فبينها. هناك من الأمور الحقيرة جدا أيضا بين أحكامه. من هذه الأمور حينما تدخل إلى بيت الخلاء يتدخل الشارع في دخولك، في طريقة دخولك، وردت الأخبار بهذا أم لا؟ كيف تجلس؟ كيف تستنجي؟ كيف تغسل تحتك؟ كيف تنظف تحتك؟ كيف تستعمل كذا؟ كيف تدخل بها أم لا؟ حين الدخول كيف تقدم رجلك اليسرى ولا بد أن يكون رأسك مغطى؟ منهم من يشترط اللثام، منهم من يقول لا بد أن يميل أو يستند على رجله اليمنى. هذه الأحكام كلها أخذتموها أم لا؟ هذه الأمور من أي من الأمور يعني المهمة، مع ذلك تدخل الشارع المقدس في بيان أحكام هذه. بل الإنسان مع أهله، مع زوجه، في بيته، تحت لحافه، في فراشه، يتدخل الشارع بينها لا حياء في الدين، بينها الشارع أم لا، بين هذه الأحكام، فهو تدخل في هذه الأمور أيضا، تدخل كيفية المنام، كيفية المضاجعة، في أمور يعني بسيطة تدخل بها الإسلام وتدخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو علمهم كل شيء، علمهم ما يهمهم في هذه الحياة، ما يقربهم إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصي، حتى ولو كان شيئا قليلا من المعاصي أيضا بعده عنه، لو كان فيه مظن واحتمال للمعصية بعدهم عنه. هذا لطف من السماء، ولطف من الله عز وجل، ولطف من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، لطف من ناحية الرسول. الذي يتدخل بمثل هذه الأمور، هل من المعقول ألا يتدخل في أمر عظيم اتفقت الأمة الإسلامية على أنه أمر عظيم، وهو مسألة الخلافة؟ الأمة الإسلامية، انتبه إلى قولي، اتفقت وأجمعت على أن الخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الخطيرة والعظيمة. وإذا كانت من الأمور الخطيرة والعظيمة، هل من المعقول ألا يتدخل النبي ويبين هذه الأحكام، أحكام هذا الأمر العظيم؟ هل من المعقول أن يترك النبي أمته من بعده هملا دون أن يرجعها إلى قائد، إلى إمام، ويعين هذا الإمام ويبين لهم أن الإمام من بعده فلان؟ ملابد الذي يتدخل بهذه الأمور الصغيرة لابد أن يتدخل بالأمور الكبيرة، الذي يبين أحكام الأمور الصغيرة لابد أن يبين أحكام الأمور الكبيرة والخطيرة، وأعظم أمر هو الخلافة، خلافة رسول الله بإجماع الأمة الإسلامية. ها، غير ما هنالك الأمة الإسلامية صحيح اتفقت على أنه لابد للأمة من إمام، لكن اختلفوا في مسألة النص وفي مسألة الانتخاب، هذا هو. ونحن قرأنا هل هي واجبة نصا شرعا عقلا، نحن ذكرنا هذا، فإذا هي من الأمور العظيمة، فلا بد من أن ينصب إمام. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب شخصا، والشخص الذي نصبه مردد بين اثنين، مردد بين اثنين، من هما؟ علي وأبو بكر، جماعة من المسلمين ذهبت إلى أن النص لعلي عليه السلام، وجماعة من المسلمين ذهبت إلى أن النص على أبي بكر، ولكل منهما دليل. أنتم تتحدثون بعض الأحيان الأهواء تأخذ، لا، نحن الآن أمام بحث علمي، لا بد لنا من التدقيق علميا، يعني نترك أننا من أهل هذه الطائفة أو من أهل هذه الطائفة، وإنما نقف على الحياد لأجل أن نفهم الحقيقة بتجارب تام. الآن نبحث، لا نبحث أنه وردت من هنا أو لا، نقول جماعة من المسلمين ادعت النص لأبي بكر، وجماعة من المسلمين ادعت النص لعلي عليه السلام، فهل هناك نص على أبي بكر؟ وما هو هذا النص؟ وهل يصح الاستدلال به أم لا يصح؟ هذا هو بحثنا، هذا هو بحثنا. قيل أن هناك نصا على أبي بكر، والنصوص وردت في فضائل أبي بكر، ومن أراد الاستفصال فيها والوقوف على حقيقتها فليراجع كتب الحديث، كتب الصحاح، صحاح المسلمين، فيجد فضائل الرجل كثيرة. الآن مع غض النظر أنها موضوعة أم ليست بموضوع، هذا بحث آخر. هناك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في المستدرك على الصحيحين، سنن أبي داود، سنن النسائي، صحيح ابن ماجه، صحيح الترمذي، الصحاح ما أكثرها، أو الكتب التسعة ما يعبر عنها بالكتب التسعة، تراجعوها تفهمون هناك النصوص موجودة في فضائل الرجل. فيذكرون من ضمن هذه النصوص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وانتقل إلى رفيق الأعلى، قد آمر الناس بأن يصلوا خلف أبي بكر. هذا موجود. الآن الملابسات سوف نبين هذا، ملابسات الحادث. طيب، فيستدلون بهذا، مروا الناس، أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فيقال أن الذي قد ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإمامة الناس في الصلاة، لا شك أنه قد ارتضاه لإمامتهم في مسألة الخلاف. من ارتضاه لإمامة الدين يرتضيه لإمامة الأمة الإسلامية. فهل هذا وارد وثابت؟ يبدو النوم ما خذكم، هاي تعب الليالي الماضية بين عليكم الآن، اتضح كلكم نايمين الآن، فهمتم شو هكذا أصلا انتبه يعني. هو أنا بعد أنا أقول هذا، أول الاستدلال على بطلان هذا الحديث أن هذا الكلام لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صدر من عائشة. والدليل على ذلك قول أحدهم أن كنا صويحبات يوسف، لما يقال مروا أبا بكر، هو من الذي قال؟ هذا قال عائشة، ما قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ما؟ وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمع، لما استفهم منهم من الذي يصلي بالناس، فقيل أبو بكر، قام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قام وهو يتوكأ بين اثنين، يتوكأ بين العباس وعلي بن أبي طالب، حتى إذا وصل إلى المحراب أزاح أبا بكر وتقدم هو للصلاة. فلو ابتضاه لما صلى بالناس هو. وثالثا، لو كان هذا نصا على إمامة أبي بكر لاحتاج إليه أبو بكر في مقام بيعته، ولاحتج به أبو بكر أيام بيعته أو بعد بيعته، ولما قال كما ذكرت لكم في الدروس الماضية حينما ذهب هو وعمر وأبو عبيدة عمر بن الجراح، لما قال لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، لقال أنا منصوص عليه من قبل رسول الله وأنا الإمام، فلماذا قال ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين؟ هذا ثاني. أو فلنقل أنه لاحتج به بعد بيعته على علي حينما قال له أنا أحتج عليك بمثل ما احتجت به على الأنصار، كما يعبر المصنف لا عطر بعد عرس. العطر قبل العرس مو بعد العرس، مو بعد ما تتزوج تروح تتعطر، لا قبل ما تتزوج حتى يصير شوي إقبال عليك لأن تلك الليلة. وأبو بكر هذا كناية، أبو بكر حينما احتج عليه علي بما احتج هو أبو بكر بما احتج به على الأنصار، قال أنتم أولى بالبيعة لي وأنا احتج عليكم بمثل ما احتجتم به على الأنصار، سكت أبو بكر لم يحل جوابه. وفي رواية أخرى قال أقيلوني، لكن كما قلت لكم أقيلوني هذه بعد حادثة قالها. بعد حادثة، هذه الحادثة متى؟ حينما ذهب هو وعمر واستأذن من علي عليه السلام لأجل الدخول على فاطمة ليسترضياها لطلب رضا فاطمة. هما يقولان إننا أغضبناها، إننا أغضبناها هذا، فطلب الإذن أول مرة من فاطمة فلم تأذن لهما، فجاء إلى علي، فذهب علي إلى فاطمة عليهما السلام وقال إن القوم يستأذنون عليك. قالت الدار دارك والأمة حرتك أو الحرة أمتك، فأذن لهم فدخل فسلم عليها فلم ترد بالسلام، بل أشاحت بوجهها إلى الحائط، وأبوها المبعوث رحمة للعالمين وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، مع العلم أن رد السلام واجب أم لا، فهل ترى فاطمة لا تعرف الواجب حتى لا ترد؟ أشاحت بوجهها، أدارت بوجهها إلى الحائط ولم تسلم عليها عليهما، لم ترد السلام. فابتدى أبو بكر وقال وددت أنني مت ولم يكن أبوك هو الذي قد مات، أتراني أعرف حقك وأبخسك إياه؟ إلا أني سمعت رسول الله أو أبوك، سمعت أباك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. هذا الكلام ردت عليه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المسجد هذا الكلام، واستشهدت له بآيات، استدلت له بالآيات الدالة على المواريث، وورث داود سليمان للذكر مثل حظ الأنثيين، واستدلت له بآيات الخمس وكلها آيات المواريث كلها، هب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب هذه حجته داحظة لأنها ردتها في المسجد في خطبتها الأولى، لذلك لم تجب ولم ترد عليه بهذا الكلام، وإنما قالت التفتت إليهما وقالت لهما أرأيتكما لو حدثتكما بحديث، أو أرأيتما لو حدثتكما بحديث أتصدقانه وتعملان به؟ قال بلى كلاهما. قالت ناشدتكم الله، هل سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبي يقول فاطمة بضعة مني، من أرضاها فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني. قال بلى سمعنا به. هي حفرت لهما، هي أسقط أوقعتهما في مطب وفي حفرة. قال بلى سمعنا ذلك. قالت وإني أشهد الله وملائكته أنكم أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أشكونكما إليه. فقال أعوذ بالله من سخطك يا ابنة رسول الله. ثم قام مادت الأرض تحت قدمه، أخذ يبكي، الرجل يبكي بكاء يبكي وهي تنادي خلفه والله لا أدعون الله عليك عقب كل صلاة أصليها. هذا ما ذكره نص ما ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، إذا عدكم راجعوا. فهناك خرج يصيح أقيلوني أقيلوني بيعتي، أيبات أو يبيت كل إنسان منكم معانقا حليلته مسرورا بأهلي بأهله وتركتموني وما أنا فيه، أقيلوني بيعتي فلست بخيركم وعلي فيكم. طيب، فلو فرضنا أن هناك نصا على أبي بكر ينص عليه من قبل النبي بأنه هو الإمام، قوله هذا رد على رسول الله أقيلون، لأنه رد على رسول الله، لأنه رافض لحكم الرسول، كيف يحق له مع وجود النص أن يقول أقيلوني بيعتي؟ فهمتوا الآن؟ فإذا لم يبقى إلا أن نتساءل مع غض النظر عن هذه الأمور وهذه الملابسات التي جرت، نسأل حين موته عند قروب أجله وحلول أجله ماذا قال؟ قال ثلاثة وثلاثة وثلاثة. أبو بكر لو راجعتم إليه، ثلاثة فعلتهن ليتني لم أفعلهن، وثلاثة لم أفعلهن ليتني فعلتهن، وثلاثة ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن. هذه ثلاثة، يعني تسعة أمور ما فهمها الخليفة، لكن كل هذه الأمور أمور خطيرة وعظيمة. أما التي ليته لم يفعلهن، ليته لم يقتل الفجاء، وقبل الفجاء السلمي، ليته لم يكشف عن بيت فاطمة ولو غلق عليه الحرب كما يقول، هذا لم يكشف عن بيت فاطمة، وهذا الذي أشرت إليه، وإن يقول ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة ولو غلق علي الحرب، يعني حتى لو كان مجتمعين لأجل الحرب، ليتني لم أكشف هذا الدار، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعلم هذا. يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجاب، هذه واحدة منها. وليتني لم أقتل الفجاء السلمي، هذا رجل كأنما اعتد فحرقه بالنار، المفروض أنه ما يحرق بالنار. ليته ما قتل مالك مسألة. أما الثلاثة التي أراد أن يسأل، ما الكلالة؟ ما أعرف الكلالة، نصيب الكلالة، نصيب القرابة، كلالة ما أعرف، مع العلم مذكورة في القرآن الإرث عبد الكلالة. ومن ليتني سألت هل الأنصار نصيب في هذا الأمر أم ليس لهم نصيب في هذا، هل لهم حق في هذا الأمر أمر الخلافة أو لا. فإذا كان لا يعرف، هذه مصيبة يعني. طيب، فلو كان منصوصا عليه لماذا يشك، لماذا يشك عند موته أنه هل للأنصار حق في هذا الأمر أم ليس لهم حق في هذا الأمر، أمر الخلافة. هذا أيضا من الأمور التي يستدل بها على بطلان قول الخليفة أو قول الذين ادعوا النص على الخلاف. وثالثا أنه لو كان منصوصا عليه لما جاز للنبي أن يدخله تحت إمرة أسامة في جيش أسامة. لو كيف يكون منصوصا عليه بالخلافة ويبعده النبي عن ساحة الخلافة؟ كيف يكون منصوصا عليه بالخلافة ويؤمر عليه شابا حدثا؟ أسامة عمره 18 سنة، 18 سنة أسامة ابن زيد. ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة يخرج شد رأسه بعصابة، يخرج يتهاوى مما به من الألم ويصعد يخطب الناس على المنبر ويحثهم على بحث جيش أسامة، ثم يقول ما مقالة بلغتني عنكم أنكم تطعنون في إمارة أسامة؟ ولقد طعنتم في إمارة، إن طعنتم به فلقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه للإمارة لخليق كما كان أبوه خليق، خليقا بالإمارة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذه كلمة أوردها الشهرستاني في الملل والنحل، أوردها عبد العزيز الجوهري في التقيفة، هذا معتزلي. هذا يريد هسه هذا بحث آخر يعني. نعم حكم بل أن عمر حينما توفى النبي، مات النبي وانتقل إلى رفيق الأعلى، جاء إلى أبي بكر يطلب منه أن يقيل أسامة، يخليه يستقيل خلص، يشيل منها المنصب. فأخذ أبو بكر لحية عمر وقال ثكلتك أمك يا عمر، أخذ بلحيته، نعم ثكلتك أمك يا عمر، كيف تريد أن أقيل من نصبه رسول الله وجعله أميرا علي وعليك؟ كيف؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب يخاطب أسامة بن زيد بأنك أنت أميري، أنت أميري، فهو أميرهم. فلو كان منصوصا عليه أو على غيره لما كان هكذا الحال. فيبقى علي عليه السلام. كل هذه النصوص نحن تلوناها عليكم لأنه لم يدع النص إلا هو أو أبو بكر، انتفى أبو بكر فيبقى. وكل إشكال لم يرد عليه، نعم يعترفون بالنص ومع وجود هذه النصوص الصريحة، مع وجود هذه النصوص القطعية الواضحة الدلالة، إلا أنهم للأسف الشديد أولوها ميلا لأهواء، أولوها ميلا إلى الأهواء، إلى الميولات الشخصية، إلى الأهواء المذهبية والطائفية، هكذا أولوها. ابن أبي الحديد يعترف بالنصوص، لكن يقول هي ليست نصوصا في الإمامة، يعترف بوجود النص ما أكثر النصوص، لكن في كل نهج البلاغ من أوله إلى آخره مع وجود هذه النصوص يعترف بها، لكن يقول هي ليست بأمور النصوص يعني وصية بالخلافة، وإنما هي وصية بالأمور المستحدثة المستجدة. هناك أمور بعض القضايا وأطفاها النبي بها خلص انتهينا، لا أجل ولا أقل. وعجبت لمثل هذا القول، كيف يصح إذا كان كذلك، كيف يصح أن يقول أمير المؤمنين وطفقت أبتئي بين أن أصول بيد جداء أو أصبر على طخية عمياء؟ كيف إذا كانت أمور هذه مثل هذه الأمور لا يحتاج بها إلى صيال، لا يحتاج بها إلى حرب، كيف أمير المؤمنين؟ هنا يقول ابن أبي الحديد في هذا المقام يقول لا، هو صيال في الكلام يعني بالحجة، مقارعة الحجة بالحجة، مو صيال بها. لكن فات ابن أبي الحديد أن الإمام في مورد آخر فنظرت فليس لي ناصر، فوجدت أن ليس لي ناصرا إلا أهل بيتي فظننت بهم على الموت. هذا صيال الكلام، صيال الكلام لا يؤدي إلى إلى الموت. هذا ظننت بهم على الموت، دخلت بهم على الموت. نعم، على كل الأحوال فخلينا نقرأ هذا حتى نخلصها. الوجه السادس، طبعا من الوجوه خلينا نخلصها على السريع، ما ادري يجوز ما ضل وقت حتى القراءة، ما ضل وقت للقراءة لنا. يعني انا شرحت لكم، ما ادري يبقى عليكم تطبيق هذه العبارة، انت تحتاجون الى التطبيق يعني الى قراءة هذه العبارة، عبارته بسيطة جدا. نعم، يعني كله يعني. كل هذا انا ذكرت، يعني ما في شيء يعني مثلا على كل الاحوال. طبعا انا قلت لكم هناك يعني من الادله، انا في يوم من الايام قلت لكم ان كل ايه من ايات القران بامكانكم الاستدلال بها على امامه امير المؤمنين وعلى افضليه امير المؤمنين حتى من جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين بكلمة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران، آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعض. طيب على العالمين، عالمين من هم؟ عالمين ناس بشر والملائكة، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء في ذلك الوقت. لكن نحن نسأل في ذلك الوقت، وقت حينما اصطفى هؤلاء، كان رسول الله موجودا في الحياة الدنيا؟ ها، الاصطفاء معناها اختارهم عليكم، فضلهم عليكم على العالمين، عالم العلوي والعالم السفلي. طيب رسول الله واهل بيته ما كانوا موجودين، ما كانوا موجودين، وثبت بالنص والإجماع أن رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلي مساو له، نبي الله معصوم، رسول الله معصوم، الأفضل من المعصوم معصوم أم لا معصوم، هو الأفضل من الملائكة. فكثير من هذه النصوص يمكنكم الاستدلال بها حقيقة، إذا نظرتم أمعنتم النظر فيها تستخرجون ما لذ وطاب من المعاني. يعني لا تقتصروا على مسألة السماع أو ما شابه ذلك، حركوا أفكاركم تستطيعون أن تستنبطوا أحكام كثيرة جدا من الآية، أي آية من القرآن الكريم لو شئت أتيت لك بكامل القرآن الكريم حول هذه المسألة. مولانا كل قلت لك كل الأدلة الآن، وقال ربك إني جاعل في الأرض، اتخذ الخليفة قبل الخليقة،
شايف؟ اتخذ الخليفة قبل الخليقة، صحيح أم لا؟ لماذا لم يخلق خلقا ثم بعد ذلك يأتي ويختار منهم خليفة؟ لا، هو اتخذ واصطفى الخليفة قبل الخليقة.